إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا اليوم الثالث والمجلس الثالث من مجالس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في أصول السنة. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
نعم. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة إذا أطلقت عند العلماء فلها إطلاقات عدة، فتطلق ويراد بها العقيدة والتي صنفها هنا الإمام أحمد أو صنف فيها، فقال أصول السنة عندنا، أي بمعنى الاعتقاد الذي كان عليه السلف وهم صحابة رسول ربي العباد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وتطلق هنا ويراد أن ما ضدها سيكون البدعة كبدعة الجهمية والأشاعرة وغيرهم. وتطلق السنة كما في إطلاقات المتأخرين من الفقهاء ويراد بها المستحب كقولهم: وركعتي الفجر سنة، يعني مستحبة. وتطلق ويراد بها المعنى العام كما أراده في هذا المقال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في المعنى الأول لأنه سبب تصنيف هذا الكتاب العقيدة، لكن لما قال وهي تفسر القرآن دل أنها العقيدة فما دونها. فالسنة في مثل هذا الإطلاق في اللغة يراد بها الطريقة، سنة الأولين، طريقة الأولين. وفي الاصطلاح هي آثار الرسول كما عرفها الإمام أحمد، فتشمل ما كان النبي عليه من قول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء، أو من حديث أبي هريرة، إذا جاء أحدكم إلى الغائط، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا قول أو فعل كأدائه ركعتي الفجر كما في صحيح مسلم عن عائشة ركعتين خفيفتين، قال كاد إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى ركعتين خفيفتين، هذا فعل، هذا الثاني فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقرير، إما تقرير لبيان إباحة أو تقرير لبيان عبادة. مثل أنه أكل خالد بن الوليد الضب في مائدته، فأراد النبي أن يتناول شيء فالنساء قالوا ضب يا رسول الله، فامتنع عن أكله واعتذر إنه لم يكن لأرض قومي فأجدني أعافى. لكن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أكل الضب بحضرته فأقر، هذا في أمر عادي. تدخله الجبلة فلم يمتنع النبي من أكله لأنه حرام، بل أنه ما تعود عليه، ما تعود في أهل المدينة يأكلون الضب إلى الآن، أهل المدينة ما يأكلون الضب إلى الآن فيما أعلم، غير مشهور فيه. من يأكلوا أهل نجد. تقرير تعبدي، تقرير تعبدي، إما تقرير استحباب أو تقرير إباحة بأمر تعبدي لرب العباد، إقرار يعني إباحته. مثال الإباحي المشروعية يعني من غير استحباب، أن رجل فاتته صلاة ركعتي الفجر قبل الصلاة، فرآه النبي يصلي بعد صلاة الفجر مباشرة فقال ما هذه الصلاة؟ قال يا رسول الله فاتتني الصلاة قبل الفجر. الرجل تصرف اجتهادا من عنده وأقره النبي، فرأى أنه يقضيها بعد صلاة الفجر، فالنبي تبسم أقره. هذا يدل على إباحة ركعتي الفجر متى؟ بعد الصلاة. تعبدي مثل ذاك الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمة أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهي من باب التعبد، من باب التعب. فأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رفاعة بن رافع: كنا نصلي وراء النبي فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله من حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. فلما صرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهما يكتبها أول؟ شوف الرجل تصرف أو ذكر هذا الكلام من تلقاء نفسه، سبحان الله. النبي أقره، فهذا تقرير على عمل تعبدي مستحب. فالإقرار يستنبط منه الاستحباب، إذا كان أمر تعبدي فعله الرجل ابتداء لا ما يتوهم التحريم، فأقره النبي إباحة كما في ركعتي الفجر. وفرح أهل البدع بهذا الحديث جدا، كما رأيتم في الشام يستدلون به بكون النبي أقر الصحابة في الحج كما عند النسائي، وهم يقولون لبيك ذا المعارج إلى آخره، فلم ينكر عليهم على جواز الابتداع في الدين عياذا بالله، وصناعة أوراد كما تصنعها الصوفية النقشبندية والتيجانية ونحوها. قال: هات النبي أقر هؤلاء على أذكار لم يشرعها لهم ابتداء فقالوها ولم ينكر عليهم، فدل على جواز الابتداع والاختراع في الدين. فأنكرت عليهم وقلت: هذا في زمن
التشريع،
فكانت مصادر العبادة حينئذ إما أن يفعل النبي أو أن يقول أو يقر، فتجمع حينئذ، يجمع الدين فيكمل بوفاته. إذا توفي فهل لأحد أن يخترع؟
لا.
أو يقره ولو كان عمر بن الخطاب؟ ولذلك كان المخترع فيهم لباب الأقوال بعد وفاة رسول الله ينكر عليه الصحابة. تذكرون النص؟ نعم، رواه مثلا الترمذي من حديث ابن عمر، وكذا أثر ابن مسعود أن رجلا عطس في حضرة عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله، واجتهد. فقال: والسلام على رسول الله. فابن عمر هنا ذكر أن النبي ما أقر الرجل على هذا ولا قال ابتداء أصلا، فأنكر على الرجل، قال: ما علمنا هكذا نبي الله، يعني لا إقرارا أخذنا منه هذا بالإقرار ولا أخذنا منه بابتداء القول. فجعل ذلك ابن عمر بدعة مع أنه كلام طيب، والسلام على رسول الله، وجاء النص العام يأمر بالسلام على الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. ومع ذلك ما ارتضى ابن عمر، لأنه لم يكن العطاس سبب للسلام، إنما سبب ليش؟ الحمد لله. فأنكر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنة. قال الجاري: أين الله؟ وهذا هو المربض الفرس، لأن لم أحمد أصلا يتكلم عن عقيدة، فكل مصنفاته المتصور منها للمجدد يريد العقيدة، الرد على الجهمية، أصول السنة، ينبغي أن نفهم منه دائما كلمة السنة يريد العقيدة، لأن خولفت في عصره باب الصفات، فعطلت الصفات، كان همه تعليق الناس بمصادر العقيدة، الكتاب، السنة، على فهم السلف لا على فهم الجهمية والفلاسفة، هذا كان مقصود بين عينيه. هو يصنف دائما رد على الجهمية في عقلياتهم فيه. فينبغي أن نفهم أولا أن هذا المصنف في الاعتقاد، ليس في فروع الشريعة، في أصل أنه يتبعها في مواطن كما سيأتي. وتنقسم السنة في طريقة النبي إلى قسمين. انتبه، هذا مبحث مهم جدا، مهم في تأصيل طالب العلم حتى لا تمر عليه البدعة. اسم الخير والدين ومحبة الرسول والجهاد وكلمة الحق إلى آخره. القسم الأول السنة الفعلية، وهي معروفة عندكم كمواظبة النبي على ركعتين الفجر خفيفتين، وكان يقول فيها خير من الدنيا وما فيها، خفيفتين. انتبه، ونبه طلبة العلم، شوف بعض الطلبة ينفذ كلمة خفيفتين فيصلي كأنه يصنع حركات رياضية سريعة، فيظن السرعة هي مقصود الخفة. خطأ. ابن تيمية نبه في شرح العمدة أن الأصل في الصلاة التطامن والخشوع، فلا يهوي سريعا ويقوم سريعا كأنه في حركات رياضية، أن الصلاة تناسبها التطامن والخشوع، فهو بين البطء والسرعة. خفيفتين بالنسبة لغيرهما في تقليل القراءة وليس في شدة الهوي، فإن النبي أنكر على الصحابة، على بعض الصحابة لما كان يراه يحركون أيديهم كأثناء خيل شمس، وهي حركة كما قال ابن تيمية سريعة من أذناب خيل معروفة بهذا الاسم، فقال اسكنوا في الصلاة. هذا تنبيه فقط، إن رأيت من يريد أن ينفذ هذه السنة على وجه خاطئ، رأيته يهوي سريعا ويقوم سريعا ويقول خفيفتين، ولم يسبق فهم إلى هذا من السلف أن يصنعون هكذا. نعم، انتبهوا منها في إلى هذه القضية. هذه السنة الفعلية. القسم الثاني السنة التركية. والسنة الفعلية لا شك ممكن تأتي من طريق الإقرار، القول، العمل، المهم منها سنة. الثاني التركية، انتبه، بالفتح التركية، لأني مرة شرحت ذلك لبعض الناس وكان في مجلس عامة، فانتهى المجلس بعد أن عانيت في الشرح يمكن ضرب المثال، فقام لي بعض العامة قال ما هي السنة التركية؟ يعني جاءت من تركيا. التركية بإيش؟ من الترك، بالفتح. نعم، من الترك. عامة تركته. إيه نعم. فأوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال الترك الراتب من رسول الله، يعني مع وجود المقتضي وانتفاء المانع سنة، كما أن الفعل الراتب سنة منه، كما أثبتنا سنة ركعتي الفجر الفعل الراتب منه، كذلك يجب أن نتأسى به في الترك الراتب وجوبا. إذا ترك شيء من العبادات كالمصالح المرسلة التي يسموها الناس، إذا قام المقتضي وانعدم المانع ولم يفعلها، مثاله التأذين لصلاة العيدين كما ذكر هذا المثال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، فقال لو قدر أنهم أذنوا للعيد لكان ذلك سنة تركية، يعني النبي واظب على ترك التأذين لصلاة العيد مع قيام المقتضي وانعدام المانع. المقتضي الداعي، فإن الناس في عهد النبي بشر يحصل منهم النسيان وشرود الذهن كما يحصل حتى منا اليوم، يحصل تذكرون كم واحد منا تفوته صلاة العيد ينشغل بشيء وينسى، تطلع الشمس ويصلون ويذهب الناس خرجوا، يحصل هذا. إذا قام المقتضي للتنبيه لصلاة العيد، تذكرون عثمان وهو عثمان جاء متأخر عن صلاة الجمعة، فقال له عمر ما هي ساعة؟ قال ما سمعت أنك لا توضأ. قال توضأ أيضا، والوضوء أيضا ليس الغسل. فيحصل من الفاضل الإنسان ينشغل بشيء ويشرد به مهما كان فضله، ومع ذلك النبي ما أذن للعيد وانعدم المانع. إذا المؤذنون كثر، أي إنسان يقدر يؤذن بلال وغيره. فلما لم يكن كذلك دل على أن التعذير العيد سنة تركية، يعني يجب تركها وهي بمعنى البدعة. لكن للتفصيل والتأصيل ذكر هذا التقسيم والإفهام والتيسير في ذلك، ولا هي بمعنى البدعة. إذا لا يفهم الإنسان معنى خفيفا لها، قال سنة تركية يعني إذا فعلناها ما في حرج، لا بدعة، لكن للتسهيل. مثل ما قد يتوهم البعض من يقول بدعة إضافية، يتوهم أنها درجة ثانية، يعني لو فعلناها ما في حرج. لا، البدعة الإضافية والسنة التركية كلاهما حرام. لا تستسهل تأخذ من أقوال متأخرين في السنة شيء لا تفهمه هنا، لم يقصدوا هذا أبدا، يقصدون معنى المستحب يعني الفعل رحمهم الله. وحينئذ يمكن أن تقول من السنن التركية التي يجب تركها، واضب النبي على تركها في الاعتقاد، لزوم الأخذ بظواهر الكتاب والسنة في صفات الله، فكان هذا الاعتقاد ملازم لقلب الرسول والصحابة، أن الله له وجه، له يد تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، ما غيروا ولا بدلوا، والعقيدة لا تنسخ ولا تقبل النسخ، فبقي هذا الاعتقاد لازما في أنفسهم ولم يغيروا. الثاني فيما يتعلق بالعمل، فالجهاد عندهم وقت الضعف سنة تركية، فلم يكن النبي والصحابة كما وضح ابن تيمية فيما يتعلق بالجهاد البدعي، يعني يدخل جهاد ويقتل في سبيل الله ويدخل النار. ليه؟ لأنك ابتدعت بهذا الجهاد، فإن له قوانين شرعية، قوة، إمام، إذن، والدين إلى آخره. فإذا فعل جهادا لم يكن على شروطه كان سنة تركية، يعني يجب تركه. هذا من جهة العمل. فواظب النبي والصحابة على عدم مجابهة عدوه وقت الضعف، فمر الجهاد بأربع مراحل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه كما هو معلوم. فمن جاهد من تحققت عداوته، يعني ثبت كفره، ليس كهذه الجماعات المسلحة يكفرون ولاة الأمر، وكبار علماءنا لم يقولوا بتكفيره، اسماء مجهولة، أبو دجانة، أبو عفانة في تويتر، ما يعرف منهم، يكفرون ذات الأمر، فتشبهوا بالخوارج الأوائل إذ كفروا علي وهم ليسوا علماء، بل انحاش بعضهم إلى بعض وفارق علماء الصحابة وهجروا مجالسهم وأخذوا التكفير بعضهم عن بعض كما يحصل في تويتر الآن، يأخذ التكفير بعضهم عن بعض من غير رجوع لعلماء العصر ونحوها من التواصل الاجتماعي كواتساب وفيسبوك وتيك توك يسمونها إلى آخره، فيأخذ التكفير بعضهم عن بعض. فلو سلمنا بالتكفير وثبت شرعا ولا نأخذه إلا عن كبار علماء الراسخين لما جاز أيضا الجهاد إلا بقدرة، إلا بإمام يحتفون حوله، إلا بغلب الظن باندفاع المفسد الأكبر إلى آخر الشروط. فإذا حصل الجهاد من غير ذلك سمي جهادا بدعي وسنته تركية. استنى النبي بذلك فلم يقاتل، لم يأذن الله له المقاتلة وقد ضاع في مكة، ألقوا عليه سل الجزور وصبر، هاجر ما واجه، حتى بعد أن بعض الناس يقول طيب هذا الوقت ما أصلا ما شرع الجهاد، امشي معه بأي حكمة ما شرع؟ للضعف واضح. قال ابن مسعود وهو يرى النبي وقع عليه سر الجزور كان في صحيح البخاري، انطلق بينما النبي ساجد عند الكعبة، فانطلق أشقى القوم فأخذ سنة جزور مشيمتها قذرة، قبحه الله ولعنة الله عليه، فأخذها وضع على كتفه، فتماير القوم من الضحك. قال ابن سعود: وأنا أنظر لو كانت بي قوة. أقر النبي أنه ما نصر بحجارة ولا بشيء، أقر. فدل أن سنة إقرارية أن يصبر حتى مهما بلغت الإهانة، حتى لا يكون مفسد إيش
أكبر
أكبر. فكيف اليوم يحرقون مصحف فيذهبون ثورات ويضربون هذا ويقتلون؟ إيش هذا؟ النبي حي، يعني ما أهين بسهمة كثيرية هو ميت. أي أبلغ في الإهانة أو في السفه والتطاول على الذات النبوية، الحضرة النبوية، أن يلقى عليه سنة جزور وهو حي، ولا يرسم كثيريا
وهو حي؟
هو حي. أقر النبي بن مسعود أنه ما نصر بحجارة ولا بشيء، لأنه يعلم النبي والتشريع وقتئذ أن لو فعل كان في نفسه أكبر واجتث وإيش استقصر تلك الفئة التي الحمد لله أنها بقيت لنجلس في هذه الحلقة الآن بعد فضل الله، ثم نشرهم العلم. ولا لو استغسلوا كان عرفنا الدين نوال. هذه الحكمة صبر، ثم الهجرة، ثم حتى بعد ما شرع الجهاد كبدر وأحد صالح الوثنيين في صلح الحديبية بشروط رأى عمر أن فيها تنازلات، المهم المصلحة. واضح هذا المعنى؟ لا يعير التكفيريون الجهاديون البدعيين في هذا العصر متهورون سبحان الله، بل أظن يؤزهم تؤزهم ماسونية أو يهودية خفية، أي يهودية خفية للزج بهم للقتل البريع فيهم والفوضى وإثارتهم عليه. لذلك نما إلى علم من شخص ثقة في فلسطين أن رجل فاضل عاقل من العامة نادى في خطاب في خطبة جمعة أو خطاب أن كفوا عن ضرب اليهود بالحجارة وضربهم بصواريخ قسام ومدري شلون، كفوا عن هذا واصنعوا يعني مثل النبي في تعامل مع اليهود التفريق بين وقت الضعف ووقت القوة إلى آخره. في خيبر صالحهم، في المدينة أول أمر صالحهم، ثم لما نقض العهد قاتلهم إلى آخره. المهم قال كفوا أيديكم، قتلته يهود. عجيب، الرجل يكفوا أيديكم عنكم، قتلته ليش؟ لأنه سيخفي سيختفي حينئذ سيخفون بقتله مصدر التلقي الصحيح للجهاد السني الذي به ينتصرون، هو أن يكون خالص بالتوحيد بقوة إلى آخره. فرأى أنهم سيعدمون السبب الذي يبيدون به الفلسطينيين وهو الإثارة لهم، وأن حرب هذه يقول يثيرون بضرب حجارة نقتلهم، فليس لأحد عالمين حاكمنا مجرمي حرب إلى آخره. واضح؟ فقتلوه، قتلوه، قتلهم الله، لا يريدون هذا. وأشكر إخواننا الفلسطينيين حقيقة كل الشكر، وأحمد الله على هذه الوسائل المعاصرة أن نشروا كتابي الذي أشرف بنيل جائزة من صاحب سمو الملك أمير المنطقة أمير خالد الفيصل على كتابي فقه الجهاد، والذي ناديت فيه في بعض فصوله الجهاد الانتحاري في فلسطين، فوزعوا هذا الرسالة بكثرة واستفاد منها من استفاد في فلسطين والحمد لله. النذارة لمنتحري إخواننا في فلسطين وأطفال الحجارة، يريد خلنا يضربنا، أما يأتي طائرة أباتشي وتأتي إلى منطقة مثل جنين وتقتل منهم آلاف من المسلمين. يقول هم رمون، هم فعلوا، الذي كان حذر في هذا. فأقرب المسعود فدل على أن الجهاد هذا الذي هو تهور، الذي يسميه شيخ الفوزان في هذا العصر فساد، ليس نفاقا كما يقول الجهلة، وإنما حق أنه سنة تركية يعني يجب تركه. ومن السنة التركية التي يجب تركها تقسيم المسلمين إلى جماعات، فإن الأصل أن أهل الحق فرقة واحدة والصراط واحد لا أصل طهر، صراط إخوان، صراط تبليغ، صراط سوريا، صراط دواعش، الصراط اللي كان يمشي عليه علماءنا في هذا البلد الكبار، ليس تعصبا لهم لأنه من جنسيتنا، بل كل حتى لو لم يكن من جنسيتنا كشيخنا الألباني، فأهل الحديث كما قال شيخ بن باز لا يشرط لكم مكان معين في كل الأرض ما داموا اجتمعوا على الكتاب والسنة على عمل الصحابة وفهمه. فاللي يشرق الشخص أو يغرب كما نقل عن سلفنا قال إذا رأيت سمعت عن أخيك في أدنى أقصى المغرب على السنة متبع المذهب منهج سلف الأمة فارسل له بكتاب وثبته فإنه غريب حتى لو كان في أقصى المغرب أخوك، بل تشتد على غربها يمكن أكثر منك، فارسل له والآن الواتساب موجود، الله يثبتك يا أخوي، الله يوفقك إلى آخر، يعاني من الفتن أكثر منك. إحنا في البلاد هذه بلاد التوحيد، انظر الآن نشرح العقيدة آمنين والحمد لله على فضله، نشكر الله على فضله، الحمد لله يا رب. إذن هذه السنة. قال رحمه الله إذن تقسيم عفو الناس إلى هذه الجماعات سنة تركية، لأنه قابل المقتضي كما قال ابن تيمي في المصائب المرسلة، لو قلنا أنهم اجتهدوا من باب المصالح المرسلة في تنظيم نفسهم على جماعة، لقلنا أن المصلحة المرسلة كما قال شيخنا الألباني يشترط لها شرطان، الشرط الأول أن يقوم المقتضي لها في عهد السلف وإن عدل المانع ولا يفعل، فمن فعل بعدهم كان ذلك بدعة. في عهد الحجاج مثلا انتشر الظلم وقتل العلماء، حصل الضيم على الصحابة البقية من كذا أنس وغيره وابن عباس حتى اشتكى الناس إلى أنس، فتركوا تنظيم أنفسهم لإصلاح أمر الدعوة والحكومة وقتها على جماعات، فلم يجعلوا أنس أمير ابن عباس مع وجود كبار الصحابة، ما خلوهم قادة ولا نظموا أنفسهم ولا جعلوا الإمارة في الحضر، فدل أنها سنة تركية فعلها بدعة وضلالة. وذلك قال شيخنا ابن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، لأنهم خالفوا أصول السلف الراجعة لفهم الصحابة في طريقة الدعوة إلى الله، فكانت عقلانية اعتزالية كما تعرفون عسل البنا قال طريقتنا صوفية سلفية، واضح هنا أنه خالف السلف في الأصول، أن أصول السلوس أصول الصوفية ترجع للرؤى المنامية والتحسينات العقلية والإلهامات، أصولها السنة الكتاب والسنة فهم السلف، فالجمع بينهما تناقض ويدل على افتراق عن أهل السنة، لأنه لا يقبل الرؤى المنامية، فتكون هذه الجماعة كما قال شيخ ابن باز من الفرق الهالكة فعلا، هذا واضح الحمد لله. إذا قال قائل في ناس منهم طيبين، ما شك الآن ينتسبون لمن الطيبين ذو الإخوان، فينبغي إذا كانوا طيبين كما قال الله في أهل الجنة ينتسبوا لمن؟ السلف. أم طيب ليه ينتسب لهم؟ وهو يعلم أنهم يثيرون على أولاد الأمر ويحدثون الفوضى والفتن في الأرض ويقزمون أولاد الأمر عند الناس في تويتر وغيرها نشر الفتن وسفك الدماء، ويخالفون أصول السنة في ذلك. طيب والتبليغ يدعون الله بجهل، والأصل أصل الأصول في الدعوة الله أن تقوم على علم وبصيرة، قال ابن الشيخ ابن الوهاب فمن دعا على جهل يعني جماعة التبليغ فهم عصاة مبتدعة، أنهم دعوا إلى الله بمعصيته، فهو يأمر بالعلم في الدعوة وهم يأمرون بالدعوة بلا علم، يقول أخرج ولا تجلس في حلقات العلم كما سمعت أحدهم ينادي بذلك، ويقول ما فائدة أن نطلب العلم فيشتم بعضنا بعض، فلنذهب للدعوة إلى الله ونستغل الوقت في الدعوة واتركوا يعني مجالس العلم عياذا بالله، ظن بالله الله أمر بالعلم وهم يقول لا تطلب العلم يؤخر عن الدعوة، بل الجهل هو اللي أخذ عن الدعوة الصحيحة. قال الخطيب البغدادي والذي لا إله غيره ما دعا داعي أو يعني عامل عامل بغير علم إلا ما كان يفسده أكثر
ما يصلح
ما يصلحه، ده واضح والحمد لله. من هنا الشيخ بن باز حذر من جماعة التبليغ والإخوان والسرورية، حذر من رأسهم لأنه قال ينبغي محمد السرور لن شق عن الإخوان أن تمزق كتبه، لأن كان فيها تضح وهو يكون ندعو للعقيدة حتى نلم الناس ونطق لما يدل على مكانة العقيدة في قلبه. فقال إن هذه الكتب كشرح السنة لإمام أحمد، يعني هذا الكتاب والعقيدة الوسطية كتاب التوحيد، كتب جفاء لا تصلح هذا العصر. فقال شيخ الإسلام الإمام بن باز قال هذه ردة عن الإسلام، يجب أن تمزق هذه الكتب. إذن السرورية من باب أولى عند الشيخ بن باز أن لا يكون من أهل السنة. طيب، إنما يستخدمون العلم للخروج، فذلك أنكر ذوي العلم على عبد العزيز الطريفي لما قال ردا على الفوزان، قال ليش ينكر على محمد العريفي لما قال أنه لو خرج الناس على ولي الأمر، أو لا يجوز الخروج على ولي الأمر إذا ظلم رجل أو رجلين، فإذا ظلم أكثر فإنه يجوز الخروج عليه. قال العريفي رد الفوزان عليه لما نقل له هذا الكلام، فقال من قال ذلك ترى صاحب هوى. فخرجوا برنامج لعبد العزيز الطريفي يدافع عن العريفي وينكر على شيخنا الفوزان. قال ليش يقال عليه صاحب هوى؟ أصلا مسألة الخروج على الأمر مختلف فيها، إذن هذا التسليك الخروج، لأن صنعان نقل إجماع على تحريم الخروج على الأمر اللسان والسنان، فجعله مسألة خلاف سائغ، ولا يجوز أن ننكر العريفي ولا غيره قوله أنه إذا ظلم أكثر من شخص يجوز أن نخرج على هذا الأمر، بس فكرة الدم، نسأل الله العافية. هذا المسلك السروري، استعمال عبارات أهل العلم ودعوة خلافهم إلى آخره لتسليك الخروج على ولاد الأمر، هذا المسلك السروري بحذره، وأخطر من مسلك الإخواني. الإخواني يهرج ويضع مكياج الدعوة ويقرب الأنوار منه، كما رؤي أحد كبار الإخوان في استديو يصور مقطع وعظي، قربوا منه الكهرباء اللي هي المصابيح حتى كانت تسير المكياج، فاحتاج أهل التصوير إلى ترويح وجهه حتى يثبت المكياج. فمحمد سرور قال هذا لا يروق لنا، لن نفتح دول بهالطريقة، لابد نظهر للناس ما ضرب الشيخ بن باز من تدريس العقيدة في المساجد. إذا صار لنا دورة نأتي بكبار الشيوخ وندخل معهم ونسألهم أسئلة حتى الناس إيش يتركون المنهج السلفي، وأن الذي يتكلم في الناس غيبة إلى آخر تخطيط. نعم، نسأل الله الهداية. والسنة قال تفسر القرآن، قال حق، فخير ما فسر به القرآن أولا القرآن، فقوله تعالى في كتابه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فسرت بآية وهي ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه الكلمات فإن لم تغفر لنا وترحمنا أنا كنا من الخاسرين. ثم خير ما فسر به القرآن بعد القرآن السنة، فهي مفسر القرآن، وعاب الإمام أحمد كلمة قاضي على القرآن، قال لنتأدب ونكون مفسرة كما نص عليه هنا، فرد بذلك على من إيش؟ فرد بذلك على من قال قاضية إيش؟ للقرآن، على القرآن تأدبا مع كلام الله. الأدب مقتضاه نقول مفسرة لا قاضية وحاكمة، فكلاهما نزل من الرحمن، السنة والقرآن. قال حسان بن عطية فيما نقل عنه ابن تيمية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذا حق. قد خرج البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر يا عمر هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله ماذا يصنع من أهل بعمره متضمخ الطيب لابس جبته، يعني محرم لابس ثوبه واضع طيب، وكان وقتها الطيب حرام حتى قبل الإحرام ونسخ كما في صحيح البخاري من حديث عائشة لما قال كنت أطيب النبي الحرم قبل أن يحرم، المهم فجاء سائل يسأل عمره فأشار عمر لا يعلم فجاء قال فوجدته مخمرا وجهه بثوب فرفعته وإذا وجهه محمر يغط يعني في الوحي وحي قرآن لا كان سنة فلما كشف عنه وسري قال أين السائل عن عمرة فأتي بالرجل فقال انزع عنك جبدك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ولم يأمره بدم فدل أن الجائد بعد محظور محظورة الإحرام ليس عليه دم المقصود أن كانت هذه سنة لن نسمعها في القرآن فدل أنه لا فرق في الاحتجاج بين السنة إيش والقرآن كلاهما وحي كما نص على ذلك حسان بن عطية فيما نقل عن ابن تيمية وهو الحق لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إيش إن هو إلا وحي يوحى وقد كثر اللغط في هذا العصر والهجوم الشرس على السنة وتمثل ذلك في إسقاط صحيح البخاري بل والزعم أن نكتفي بالقرآن وأنه هو الحكم فرد عليهم رسول الله قبل أن يولدوا وقد رأيت واحد منهم وأنكرت عليه جدا وهو الذي نص عليه النبي يعني على جنسه ولهم كثر سيكونون فروى أبو داود في سننه بإسناده إلى المقدام بن معدي كرب قال المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لأُلفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني في الحجة مثله ثم شرع يذكر أشياء في السنة ليست في القرآن يجب علي الأخذ بها فمثل النبي لهم بأربعة أو ثلاثة أمثلة فقال ألا إني يعني في السنة وغير ولا تجدون في القرآن أني نهيت عن كل ذي ناب من السبع تجدون في القرآن هذا؟ إذا لو سألك سائل الآن فقالك ما حكم أكل الأسد؟ ماذا تجيب؟
حرام
حرام قل ما هو في القرآن؟ قال فين السنة؟ واضح ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع وعن لقطة المعاهد وعن الحمر الأهلية ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه صلى الله عليه وسلم وكذا نهى عن كل ذي مخلب يعني يفترس به لا كالدجاج والحمام كالصقر كل ذي مخلب من إيش من الطيور هذا كله لا يوجد وين في القرآن ولذلك الجهمية أعياهم حديث عن النبي في الرد عليهم قبل أن يولدوا كما قال أبو داود السجستاني وكان يفرح مثل حديث الإمام أحمد وتلميذه أبو داود السجستاني في سنة أبي داود في باب الرد على الجهمية النبي قال على المنبر عن رب البرية قال سميعا فأشار بإبهامه إلى سمعه وبالسبابة على بصره فقال إن الله سميعا بصيرا فقال أبو داود السجستاني هذا فيه رد على الجهمية لأنه في إثبات المعنى لغة السمع معروف لغة البصر حقيقة لا كما تعطل الجهمية لكن بالنسبة إلى الله الكيف مفوض له علمه ليس كمثله شيء هو السميع البصير فانظر لأهل البدع لماذا يحاربون السنة لأنها سترد إيش سترد على شبههم الموجودة من خلال الآيات المتشابهات منه آيات محكمات أخرى متشابهات يعني فيها احتمال تأتي السنة ترد عليهم كل وجه مثلا السنة أمرتنا باتباع الصحابة أن كان على مثل ما عليه وأصحابه. فالأخذ عن الصحابة كما وضح الإمام أحمد في أول كلمة له سنة، الأصول السنة عندنا التمسك بالصحابة. فكفت السنة دماء المسلمين عندما قال ابن عباس في الحكم غير منزل الله كفر دون كفر. فالذي لا يرد السنة وأخذ بتكفير مثل سليمان العلوان وأمثاله كسفر الحوالي ممن يكفر كل ولاة الأمر في هذا العصر كما صرح بذلك، حينئذ هل ستنكف الدماء بذلك؟ إذا ستنكف الدماء لأننا نتبع السنة التي فيها عصمة من الدماء وتفسير القرآن، وتفسير القرآن. طيب، وهي دلائل القرآن فتبين مجملة وتقيد مطلقة، بل وتنسخ على الصحيح. السنة تنسخ القرآن لأنها كلها من الله، كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان مما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، نزل القرآن فنسخنا إلى 5، وأظن بعض الصحابة كان يتلوها 10 محرمات ثم نسخت ل5، فصار في السنة 5 رضعات تحرم معلومات، ليس مشبعات. بعض الناس يقول معلوم معناها مشبع، لا، هو كما بين المحققون أن يمص الثدي ثم يتركه اختيارا، وقد يفعل ذلك في يوم واحد فيكون 5 رضعات، يقول لا تحرم المصة والمصتين، إذا ستحرم 3 4 5 تحرم، فمص مص مص وترك هذه رضعة، فنسخت إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا وليس مشبعات كما يظنه البعض، معلومات. بل وتستثني وتقيد مثل قوله تعالى في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالدم المسفوح حينئذ حرام نجس، والميتة حرام نجسة كلها. فجاءت السنة استثنت ميتة البحر، ما ذكر القرآن ذلك، لذلك تمسك الأحناف بظاهر الآية ومنعوا السمك الطافي، هذا خطأ. والصواب أن السمك الطافي الميت يؤكل، فقد أكل الصحابة الحوت الذي بلغة العصر لقيوه منتحر على الشاطئ، هذا من الأشياء الطريفة، يقولوا ورؤية 7 حيتان منتحرة، يعني حقيقة هذا فيه نظر، يعني هل تصبح للحيتان مشاكل عاطفية مثلا إلى أن ينتحروا؟ لا، الظاهر أن تصيبهم غباوة، والشيء يغامرون، يروح بثقة له يقول يمكن أسبح يمكن، لين يستمسك في أرض ضحلة فلا يستطيع الخروج منها، فإن حسر الماء عنه يموت. أما يعني تحصل له صدمة صحة عبير عاطفية أو كما يقال ثم يذهب ينتحر، هذا لا يمكن. المقصود أكل الصحابة حوتا رأوه على إيش؟ على الشاطئ. وقال النبي كما في موطأ مالك عند أبو هريرة قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، واضح؟ الحل ميتته. نعم. طيب، فهي دلائل القرآن. فسرت السنة أنصبت الزكاة، وبين أن الصلاة إيش؟ عصر 4 ركعات، السنة كلها. ذلك قرآني، القرآن إذا جاد لك فاحتج عليه بمثل حديث المقدام بن معدي كرب لن تجد رد أحسن من رسول الله، فأتي له بأشياء في السنن يفعلها ولم توجد في القرآن، هو يفعلها. فلقيت كما قال النبي رجل غني، رجل غني كان بجانب مسبحه في قلته، وصار لي مناسبا أزوره، وإذا به تتجسد في كلمة الرسول سبحان الله متكع عليه كفه. ليش خص النبي أهل الثراء؟ إن غالب أهل الثراء إلا ما رحم الله طابعين في بيوتهم مع خدمهم وحشمهم، ولا يجلسون في حلقات العلم ولا يطلبون العلم، منشغلين بأموالهم ومتعهم، فيصبح عندهم جحف إلى هذا الحد. الشبعان إلى الآن أهل الحجاز إذا شافوا رجل ذو سيارة فارغة وشوش صاحبه وقال شبعان، يعني تري إيه نعم. لا أقول في أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينه كتاب الله بينكم. فقلت لهذا الشخص، فجأني والله أنا هو درس فترة في بريطانيا، وجد أقليات مسلمة من القرآنيين، فانحرف مسكين، فقال لي السنة هذه فيها ضعيف صحيح، خاص حسبنا القرآن، إذا شفنا الحرام فيه نحرمه، نفس الكلمة اللي قالها الرسول. فحينئذ اضطريت الرد عليه أن أسلك مسلك الرسول، ولا يمكن لنا من غير طريقة الرسول، فأتيت بأشياء خارج القرآن لكن هو يعملها. فقلت له كم يعني تصلي صلاة العصر؟ أشكل جواب بدهي يشير بيده ولسانه أربعة. قلت أين تجدها في القرآن؟ كنت أنتظر منه أنه كما آمن بأن السنة أثبتت أربعة ولم يثبتها القرآن أن يقيس بقية الأسانيد التي هو يضرب بها عرض الحائط، أن يجري عليها نفس القانون، ما دام صح السند أربع ركعات عن رسول الله صح السند في لا وصية لوارث إلى آخره، تعمل بها. وإذا به محصن، ليس ضد كورونا، محصن ضد الحق، حصنه الأرابل، فقال لي لا أربع ركعات عصر تراها موجودة في القرآن، وضع يدك على رأسك موجودة في القرآن؟ نعم في القرآن أربع ركعات العصر. السؤال بديهي إني إيش يقول لما يقول في القرآن أربع ركعات العصر؟ وش السوء؟ وش الطرح البديهي بالنسبة لي؟ وش أقول له؟
الدليل. وش الدليل؟
أين؟ ولا كلكم بلا صوت واحد يقولون أين؟ أين؟ فقال أين؟ موجودة لكن عقولنا لم تبلغ أن تستخرجها. اي أيوة والله. فهرب على ما قال ابن تيميه الى شر ما وقع فيه، هو وقع في الكفر لا شك، لان تعطيل السنه كما قال البربهاري التكذيب بالسنن الاثار كفر بالعلي القهار، وقع في الكفر لا شك ولا يدري. طيب نفي السنه، لكن وقع في ما اشد وهو الطعن بحكمه الله. مقتضى كلامه كما رد ابن تيمية ابن القيم على المفوضة اللي قالوا لا نعقل معنى الاستواء لغة ولا اصطلاحا، نفوض حتى اللغة إلى الله، فقال ابن القيم طعنتم بحكمة الله، كيف الله يخاطبنا بالاستواء ونحن ذلك ما نعرف معانيها في اللغة؟ فهنا نسعد عليه القول، يأمرنا الله بصلوات خمس ويذكر لنا أعدادها في القرآن بصورة لا نعقلها، طعن في حكمة الله، كأن تكون مدرجة في قوله كاف ها يا عين صاد كاف العصر أربع ركعات، طلاسم هذه ما يمكن، إن هذا الاختلاط. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، هذا المبحث مهم الآن نلج فيه، قال ولا تضرب لها الأمثال. الشيخ أو الإمام بين عينيه الرد على الجهمية، انتبه. فالسنة وأسماها العقيدة تعقل بإيش؟ السمع حدثنا أخبرنا في صفات الله، في سمعه، في بصره، في نزوله، في مجيئه، في غضبه، في فرحه، في ضحكه، كل ذلك سنة، لأن ورثناها من القرآن والسنة على فهم السلف الأخذ بظواهرها. يستوي استواء يليق بجلاله ليس كمثل شيء، والسميع البصير. نعرف الاستواء لغة وهو الاستعلاء، ونفوض كيفية استواءه إلى ربنا، لأن لم نرى مثله ولم نره ولم نرى جنسه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن نضرب له الأمثال، فلا تضرب لله الأمثال. فنقول مثلا ينزل ربنا على مثل نزول الطائر الشاهين هبوطا، نقول لا تقيسه بالمخلوق ولا تضرب له المثل كيف ينزل. قل ينزل لغة معروفة الهبوط، لكن كيفية نزوله كل ليلة شيء يليق بجلاله، فلا، لأنها كما قال ولا تدرك بالعقول، شيء غيبي نزوله، فكيف ندرك نزوله بالعقول؟ لا يمكن، العقل مكانه الحس، فما غاب لا يمكن يدرك بإيش العقل، والله غيب الغيوب، وطرق معرفة ذات الله معطلة عقلا وحسا إلا بما تكلم به عن نفسه في صفته وفي ذاته، فقال عن نفسه وصفاته ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وقال عن نفسه السميع البصير. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، وجاء ربك يجيء ويأتي ويتكلم، كل ذلك بما يليق جلاله، نعرف ذلك كله لغة ونفوض كيفية إليه، ولا نضرب له المثل كمثل ما صنع طبيب كان حلوليا والأجري كفر الحلولية، فقمت ألقي كلمة في مسجد كان فيها رجل حلولي من بلاد العجم ويعمل طبيب قبل نحو 15 سنة من الآن، فلما تكلمت معه وجدت أنه حلولي أهديت كتاب الذهبي العلوم للعلي الغفار، فقرأه فصحح مذهبه، فقال الله في السماء خلاص الحمد لله. لكن يبقى ترى المبتدعة، شوف من كان في حزبية سنين ثم صار سلفيا، انتبه، لينتبه لنفسه، تبقى بقايا حزبية، إلا أن يتلطف الله بذلك. عمر أمهل صبيخ سنة حتى يرى البدعة خرجت ولا لا، لأن البدعة صعب تخرج، ربما يبقى بقايا، فبقيت هذه البقايا. فبعد أن بشرني بهدايته قال لكن بقيت مسألة، هذه المسألة جاءته لأنه لم يفقه كلام الإمام أحمد هنا ولم يدرس، ولا تضرب له الأمثال سبحانه في صفاته ولا ذاته، ولا تدرك صفاته بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، مثل ما جاء أنه استوى استوى، لا تقول يستوي يقتضي أنه جسم، يقتضي أنه محدود، وتعمل الهوى، اتبع دين الله كما ذكر لكائي عن سلفنا قائم على الاتباع، تسليم من غير كيف ولما، أرأيت لو كان كذا، كل ذلك منفي. فقابلني هذا الطبيب فقال بقي شيء، أسأل الله أن يستر، وش به؟ قال الآن نقول هو ينزل علينا في جزيرة العرب في المملكة العربية السعودية، يعني في منطقة الخليج، منطقة الشرق الأوسط، ينزل ربنا فيما هو معظم ليل، لكن وراء الكرة الأرضية يابان نهار، فنقول ينزل، وبعدين يجي الليل عند اليابان وينزل ويظل نازل 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 نازل، من أين أتي؟ من يجيبني؟ من أتي هذا الطبيب؟ شوف عنده علم الطب لكن ليس عنده علم العقيدة، يعني لو كلف نفسه يدرس مثلكم كذا والله ما قال هالكلام، جهل. طيب الآفة التي وقع فيها ما هي؟
قاس الله.
نعم قاس الله بخلق قرب لله الأمثال، أنه مثل إيش؟ حينئذ الطيارة لما تهبط، فإذا هبطت على السعودية فمستحيل، يعني عقل الله ليس كمثل شيء فيقاس بخلقه، أبدا، آمن بما قال وانتهى، سلم. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما الشجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء في النص على ترك ضرب الأمثال السنة ما رواه ابن ماجه في المقدمة عن ابن عباس لما قال ابن عباس قال رسول الله توضأوا مما مست النار. هذا النص منسوخ، كان يجب الوضوء من مست النار، يعني إذا صنعت طبخ مرق أو شيء وأكلت من هذا يجب إيش؟ توضأ. نسخ كما عند الترمذي كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار. لكن لما تلا أبو هريرة هذا النص سمع ابن عباس منه، فقال ابن عباس لما قال على كل من مسته النار وضوء، فقال ابن عباس أرأيت الحميم الماء الساخن إذا توضيت بماء ساخن مسسته أرجع توضى بماء بارد يا أبو هريرة؟ قال يا ابن أخي، انتبه والتقعيد لأبي هريرة، قال يا ابن أخي إذا ذكرت لك الحديث والسنة فلا تضرب لها الأمثال. السنة جاءت في من أكل من مسته النار، ليس المشوي فقط الذي مسته النار كذا، حتى القدر المسته النار معنى غيرته، وبعض المسته الناس حسد المشوي. فقال له ابن عباس ما توضأ يعني بالحميم، لو واحد توضأ بمي حارة يرجع توضأ بمي باردة؟ قال لا تضرب الأمثال، كلامنا في ما مست النار أكلا فلا تقيس ما مسسته بيدك وكان حارا ومسته النار فصار يغلي، المس شيء غير الأكل، فلا تضرب السنة الأمثال. واضح؟ فلينسحب هذا المعنى على الذات الإلهية والصفات، لأن بين عيني أحمد هو يصنف الإمام أحمد الرد على الجهمية المعطل للصفات. فهم لما ضربوا المثال بخلقه سبحانه في نزوله واستوائه وغضبه وكلامه وقاسوه بالمخلوق فروا لما جاء لما وصفوه بعقولهم بلبسم التشبيه وضرب المثل له، فروا إلى ما هو أشر منه وهو التعطيل، فبالغوا في التنزيه بدرجة أنه قال لم يستوي الله وليس له وجه ولو سهو يد، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. شوف كيف عطلوا، لأنه وقع في أذهانهم ضرب المثل لله أنه سيشبه خلقه عينين. لذلك سيأتي معنا أنهم ينكرون الرؤية، قال إن الرؤية استلزم منها رؤية الله أنه جسم محدود، والله كما ذكر متولي الشعراوي قال الله ليس له حدود عياذا بالله، فتكلم بالله بغير علم. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز الكلام فيه إلا بوفق ما قال الكتاب والسنة، قال ابن تيمية فنصف ما وصفه الله نفسه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفى عنه، لا ننفي النفي المطلق لكن النفي الذي يستلزم منه الإثبات، ليس كما قال الله تعالى لا تأخذوا سنة فيثبت الحياة بذلك الكاملة، وليس النفي المطلق. فغلط أن تقول الله ليس بغبي، الله ليس بمجرم، الله ليس بلص، لا يجوز هذا، لكن النفي اللي يستلزم منه إيش؟ الإثبات، كقولك الله لا تأخذ سنة ولا نوم يستلزم كمال حياته سبحانه وأنه لا نقص فيها بوجه من الأوجه. فحينئذ يجب أن لا يتعرض الإنسان بعقله وهواه في وصف ربه، بل يتبع الكتاب والسنة، فما أثبته نثبته وما نفاه ننفيه، وما لم يثبت ولا ينفي إيش نسوي؟
أسكت.
أسكت. وذلك لما أرادوا إلزام ابن تيمية في مجلس السلطان فقال يا أحمد عبد السلام ابن تيمية تقول لله وجه؟ نعم. قال عن نفسي عن كذا، تقول له ساق، تقول له يد، إذن هو جسم. فقال لفظ الجسم هكذا لم يأتي بإثبات ولا نفي، فنثبت ما أثبته وننفي ما ننفيه ولم نثبته ولم ننفيه نسكت عنه ولا نذكر إثباتا ولا نفيا لا نتكلم في ربنا بغير علم. أي أيوة والله رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية وغفر له وجعله في عليين. ثم ذكر ابن تيمية قاعدة جليلة قال ما لم يتبع فيه الشخص السني عن العقيدة وغيرها فلابد أن يتبع الهوى. ما دليل شيخ الإسلام في ذلك؟ في صفات الرب وغيرها حتى في الجهاد في أي مسألة ما دليله؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، يعني ذكرت لهم الأدلة يا محمد وكلامك وهو حديث، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله، يعني لا أحد أضل منه. وسمي الهوى هوى إنه يهوي بصاحبه في النار. ننتقل الآن للمبحث الذي بعده. اقرأ.
ففي شيء يا شيخ وليس في السنة قياس.
نعم وليس في السنة قياس، أحسنت، هذه مهمة جدا. اعلم علمنا الله وإياك أن الإمام أحمد بقوله وليس في السنة قياس لا ينفي مطلق القياس، وإنما بما أن قلنا أنه بين عينيه الجهمية والمتكلمون وهو يرد في باب الاعتقاد الآن، ماذا يقصد بالقياس؟ القياس الذي يناهض ويضاد ويخالف المنقول والنصوص، صحيح؟ يعني لما يقول ربنا ينزل للسماء الدنيا، يعني المتكلمون ايش يقولون؟ يقول ينزل الى السماء الدنيا، اذا يلزم انه نازل في كل ليله في والارض تختلف الى اخره، لان النقيص الله على طائر يهبط، فحينئذ هل يسوغ هذا؟ فلا ينبغي القياس، تدرك السنه بالاتباع كما فهم الصحابة ذلك عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، كما في مسند أحمد، إن أحدنا يجد في نفسه لو إيش؟ لو خر من السماء فصار حميما أو حمما ما يحدث به. قال الحمد لله لرقيده للوسوسة. هؤلاء وسوست أنفسهم اللي هم الجهمية بشيء ما اتبعوا فيه الرسول، فالرسول وجه الصحابة إلى التزام صفة الله المعروفة أنه أول ليس قبله شيء، فذاته غير مخلوقة فهو أول بلا ابتداء، وصفاته غير مخلوقة فعلمه بلا ابتداء لم يسبقه جهل، وكل صفات غير مسبوقة بعدم. فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فأمرهم حينئذ بالتزام النص بأن يقولوا آمنت بالله ورسله، فهذا أصل فيما قاله. وقد قال ابن عباس تفكروا في آلاء الله، يعني نعمه، ولا تذكروا في ذاته وتقيسه، لأن ذاته لا يمكن الوصول إليها بالعقل، فكل ما تصورته عن الله فالله بخلافه. إذن الطريق السليم في معرفة كلها الله وصفاته هو السمع، كتاب والسنة، فهم السلف والجماعة، ليس لك طريق إلا هذا، وكل الطرق موصلة. فليس في السنة قياس، إذن مقصوده القياس الذي يخالف نصوص الصفات ونحوها من الأقيسة، حتى في باب الأحكام. في باب الأحكام كان يرى الإمام أحمد أن القياس ضرورة لا يتكلم به إلا عند عدم النص، ويدل على صحة القياس فيما لا يخالف النصوص وأنه معمول به عند السلف ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه بإسناده إلى عمر ورسالة القضائية إلى أبي موسى الأشعري، فقال له قس الأمور، يعني ألحق الشبه بالشبه، الحق الفرع في الأصل العلة تجمع بينهما. هذا يدل على صحة القياس، لكن القياس المنضبط بالقواعد المعروفة عند أهل الفن من علماء الأصول، وليس كما ذكر الإمام أحمد فقال ما أكثر ما يخطئ الناس بالقياس، يعني لجهلهم بأركانه وطريقة إعماله، فمرجع القياس إلى أهل العلم حتى لا يحصل الخلل، قياس شبه، قياس أولوي إلى آخره. لكن إذا جاء النص مخالف القياس نتبع إيش؟
النص
نتبع النص ونلغي القياس، فليس بالسنة قياس، يعني القياس المخالف للنصوص. وترى كثير من العامة هم لا يشعرون، يسلكون طريقة المعتزلة في نفي النصوص بالقياس والعقليات، هم لا يشعرون. فلو سألت أحد العامة فقلت له ما حكم من يستنجي بالماء يستجمل الحجارة مع وجود الماء، بجانبه تركه وراح للحجارة، اتهمه كما قال لي بعض العامة بالجنون. الرجل جنبه ماء ويستجمل الحجارة ويترك الماء، قاسه بإيش؟ قاسه بالتيمم. التيمم رفع حدث، لكن هذا إزالة خبث، فلا يقال إزالة الخبث برفع الحدث، فهو مختلفان. أما إزالة الخبث فيجوز أن نقول، وهذا قول الجمهور، لابد من ماء، على أن الأحناف قالوا أصح أنه لو كان بماء غير الماء ما دام تمت العلة كما اختار ابن تيمية، لكن الوضوء يختلف. فإن لم تجدوا ماء، هذا الوضوء عفوا، فإن لم يجدوا ماء تجدوا ماء فتيمموا، هذا في باب الوضوء. أما باب الاستنجاء فعند مالك في الموطأ لحق المغيرة بالنبي بعداوة الماء، فذهب إلى حاجته فاستجمر بالحجارة وترك الماء، قال ابن عبد البر في الاستذكار. هذا يدل على جواز استعمال الحجارة مع وجود الماء. كيف؟ فالعامي هنا قاس، أي نعم، قاس تنزه من النجاسة بالتيمم، إذا بجى الماء بطل التيمم إلى آخره، مع أن جهة القياس مختلفة. قال ابن تيمية في الاختيارات ولا يشرع للغاسل نفسه من الجنابة أن يغسل نفس أن يغتسل ثلاث مرات بجسمه، والعامة صار عندهم قياس وشو يغتسل ثلاث مرات قياسا بأعضاء الوضوء. الوضوء كم مرة؟ ثلاثة. أو يغسل بدنه مرة مرتين ثلاث. قال ابن تيمية الاختيارات هذا لا يشرع. الحديث ميمونة وعائشة صحيح البخاري كان النبي يغتسل مرة واحدة، يغسل رأسه ثلاث مرات، أما جسمه مرة. فالاتباع هنا يقضي على القياس، فنقول تغسل بدنك مرة ورأسك ثلاث مرات. أرأيت كيف تسر الأقيسة العامة وهم لا يشعرون لجهلهم بالنصوص، فيقدموا المعقول على المنقول وهم لا يشعرون. نعم، اقرأ في القدر.
قال رحمه الله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء،
نعم،
إنما هو الاتباع وترك الهوى.
صحيح.
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم، انتبه، هذا مبحث مهم جدا ولم يبقى في الوقت لنحو خمس دقائق، فأسأل الله أن يبارك فيها. بين أن هناك سنة الذي يتركها ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، فيخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة، كما أخرج العلماء الأشاعرة من مسمى أهل السنة والجماعة لأنه خالفوا أصل، وهو إثبات إيش؟ الصفات. حرفوا وأثبتوا فقط سبع صفات، فقالوا ليس الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. فمن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. كلام واضح، لو لم يشرح لمش أي شيء كان يكتفى بهذا الكلام المبارك للإمام أحمد. فحينئذ نقول انتبه، القدر هو سر الله سبحانه وتعالى، لا نتخوف فيه إلا على وفق ما قلنا في الصفات، أمر غيبي وفق السمع. فإن النبي لما بدأ يتكلم فيه على وجه لا يدل السمع عليه ويتخاصم، خرج غضبان عليهم كأنه يتفقأ في وجهه حب الرمان. قال بهذا أمرتم، يعني أمرتم بالتسليم في نصوص القدر كما أمرتم في الصفات. فالقدر هو علم الله الأزلي الذي لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى، وكتابته ومشيئته وخلقه وفق ما شاء. وهذه المراتب، وهذه تسمى مراتب القدر أي مراحله. وهو يطلق ويراد به، يطلق القدر وهو على أقسام: القدر الكلي العام وهو المكتوب وين؟ في اللوح المحفوظ. القدر السنوي وهو اللي يكتب في ليلة القدر. القدر القدر اليومي، كل يوم هو في شأن يكتب يوميا. القدر العمري يكتب على الجنين رزقه وأجله وشقيه وهو سعيد كما في حديث ابن مسعود. القدر المعلق وهو الذي جاء فيه يمحو ما يشاء ويثبت، وهو الصحف لبيد الملائكة. التقدير العام مكتوب لكن يكتب في صحف الملائكة: فلان يموت ابن 40، ثم يصل رحمه فيمحى ذلك ويكتب يموت ابن 100، 40 سنة يزاد بسبب إيش؟ صلة الرحم. وهذا القدر المعلق لإظهار شرف بعض الأعمال الصالحة وأنها تزيد في العمر كصلة الرحم. وينقسم القدر إلى كوني وشرعي. الإرادة تنقسم إلى إرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى، كونية وشرعية. الكونية لابد أن تقع، الشرعية هو يقع ما يحب الله ويشرع، يحب أن يقع مثل بر الوالدين شرعي. لكن جلوسنا هنا بهذا العدد وحركاتنا وانصرافنا كوني، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. خالف في ذلك طائفتان: القدرية والجبرية. القدرية نظروا إلى النوع الأول وهو الإرادة الشرعية، الجبرية إلى الإرادة الكونية. فقالت القدرية أن الله لا يعلم عن الشيء كزنا الزاني حتى يزني. طيب وزنا، قال: هو خلقه بنفسه. أي والله. قابلهم الجبرية فقالوا: إن الإنسان مجبور كما الريشة في مهب الريح، والمرتعش حركته، المريض بالارتعاش. وأهل السنة والجماعة وسط بينهما كما قال ابن تيمية في الوسطية. فهم يقولون يؤمنون بالمراتب الأربعة، ويقولون أن للعبد مشيئة واختيار، وأنها تابعة لمشيئة الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقولون هو مأمور بالعمل، فمن ترك العمل اعتقادا مثلا منه أنه من أهل النار فتكلم على الله بغير علم. أن النبي قال لما خرج كتاب، قال: كتاب هذا في أهل الجنة وأسماءهم وأباءهم وقبائلهم، وهذا في النار. قال: فيما العمل؟ قال: اعمل. مطلوب منكم إيش؟ العمل. فيحرم على الإنسان التشاؤم وترك العمل بزعم أنه لعل ومن أعلم النار، لأنه ينبغي أن يعلم. فالله قدر الأشياء، الغنى، الفقر، الكفر، لكن تقديراته منوطة بعلم وحكمة تامين، بخلاف من سلب عنه الحكمة من الضلال في باب القدر. وغدا نكمل مزيد إن شاء الله، يكون باقي على الدورة يومين، باقي يومان ثم ننتهي إن شاء الله يوم الخميس. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هي أسئلة يا شيخ.
شو عنك؟
أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا متحير في دعائي وأشك من أمري.
نعم.
يقول متحير من بعض دعائي وأشك فيه. يقول أنا أدعو لأولادي كان يمتعني بهم ويحفظهم لي ما حييت، وكانت فاطمة رضي الله عنها تقول اللهم متعني بأخي وبالرسول، فنهاها الرسول عن ذلك. هل أنا
فاطمة كانت إيش؟
تقول اللهم متعني بأخي وبالرسول، فنهاها النبي عن ذلك.
لا أعلم سندا لهذا، أن فاطمة لما قالت يا رب متعني بأولادي والرسول أبي فنهاها النبي، إنما ذكر في أن يعني الدعاء بإطالة العمر، قال إنما هي آجال مقسومة. إن يقصد السائل هذا ما أدري. أكمل.
أقول هل أنا مخطئ في لما قلت
على كل حال لا بأس للرجل، لا بأس للشخص أن يدعو بطول العمر، إن هذا يسمى القضاء أو القدر المعلق. يقول النبي لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعلق القدر مثلا في موضعين ذكرنا، صلة الرحم وأيضا الدعاء. خذ مثلا النبي قال لأنس اللهم أطل عمره وأكثر ولده ورزقه، فكانت الشجر تحمل عنده في السنة مرتين، وبلغ أولاد أنس 100 وطال عمره حتى بلغ 100 أو كذا، وكان من آخر الصحابة وفاة. بل السنة أظن اللي توفي فيها أنس ولد فيها أبو حنيفة، من طال عمره. فحينئذ قولك الله يطول عمرك لا بأس به، وعطيه. لكن خبرا أن يقول يا طويل العمر، أنه أكيد أنك طويل العمر، يعني خبرا لا يجوز، وإنما تفاؤلا تمنيا من الله أن تكون طويل العمر، هذا لا بأس. أما أن يزن فهي أقدار معلومة، أن فلان يكون إيش طويل عمر، وعلى هذا فعل المسلم أن يستغرق عمره في طاعة الله. قال ابن القيم وكلما ذكرت في عمرك ربنا صدقت وصليت الضحى وحضرت حلقات علم، يعني فلا يزال بناء الجنة يبنى لك. فإذا توقفت يعني مسكت جوالك قاعد تعبث، لا ذكر ولا صدقة ولا طلب علم ولا بحث، فإن بناء الجنة يتوقف. فمن يبنى عاقل يعرف أن بناء الجنة مستمر له، يتمتع ويرتقي فيها ثم يتوقف. فينبغي أن تستقر الأعمال في طاعة الرحمن. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وختامه اللهم اجعلنا منهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. أنصحكم في هذه العطلة الصيفية أن تجعل أولادكم وقتا لطلب العلم، مثل ما فعل بعضكم جاء بأولاده مشكورا، وكذلك تتدارسوا بعد الحلقة شيء مما عقلتم فيها، وأيضا تتركوا لأولادكم فسحة للعب كما ذكر عائشة عن النبي أنه ينبغي أن يترك يعني للصبيان حظهم من اللعب، لكن لا يكون ذلك في حساب ترك الواجبات والسهر الذي من ورائه ترك صلاة الفجر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.